ما نصيحتكم إزاء هذه الفتن الحالية كفتنة الحوثي والحراك والقاعدة، وما حكم من يشجع مثل هذه الجماعات بحجة ظهور الفساد في الدولة؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال بارك الله فيكم، معلوم موقف أهل السنة حفظهم الله في كل مكان إذا هذه الفتن، وأن أهل السنة من أعظم الناس حربا على الباطل ودعوة إلى الخير ودعوة إلى استقرار المجتمع وحصول الأمن فيه. فأهل السنة ينطلقون في حل هذه المشاكل من القرآن والسنة، والله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه الكريم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفيضة بذكر ما يتعلق بطاعة ولاة أمور المسلمين والتحذير من النزاع والشقاق والفرقة والاختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر الأمة من الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في الصحيح عن زيد بن ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل أيضا كما في حديث المقداد بن الأسود عند أحمد وغيره، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فلهذا أنصح الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحكيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه كفيل بحل المشاكل وفض النزاعات. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الفتن الحاصلة في مجتمعنا اليمني، فتنة الرافضة في شمال اليمن، وفتنة الحراك في جنوبه، وفتنة تنظيم القاعدة في أماكن متفرقة، هذه من الفتن العظيمة التي تؤدي إلى التمكين لأعداء الإسلام. فإن أعداءنا من اليهود والنصارى لا يرضون بهذا الخير الذي نتقلب فيه في الصباح والمساء، وهم يحسدوننا أشد الحسد على هذه النعمة التي نتقلب فيها، نعمة الأمن والأمان ونعمة الإسلام والسنة ونعمة دعوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ملأت المشارق والمغارب والتي داهمت المدن والقرى والبوادي والبيوت والأسر. فنعمة عظيمة نتقلب فيها في الصباح والمساء، فهم يحسدوننا، وهذا ليس بغريب لمن قرأ كتاب الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فربنا عز وجل يخبرنا في كتاب الكريم عن مدى البغض والحقد والحسد الذي يكمن هؤلاء في صدورهم تجاه المسلمين. فلهذا ما هذه الفتن إلا ثمر من ثمار جهود هؤلاء المنافقين والكفار والملحدين والمبغضين لمعشر المسلمين. فمعلوم أن الرافضة هم آلة لأعداء الإسلام في الماضي والحاضر، ولو قلبنا التاريخ لوجدنا أن كثيرا من النكبات التي وقعت في صفوف المسلمين كان من ورائها هؤلاء الرافضة الذين هم مستعدون أن يتمالوا مع أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين. وهكذا أعداء الإسلام في الحاضر يمدون ويدعمون هذه الأنشطة المنحرفة وهذه المذاهب الردية وهذه الطوائف المبتدعة لأجل أن يشوهوا جمال الإسلام. الذي يخيف أعداء الإسلام هو الإسلام المصفى، الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا هم يعملون صباح مساء في حرب هذا الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من رب العالمين عز وجل. فإنهم يحاربون المسلمين المتمسكين بدينهم في جانب العقيدة لأجل أن يفسدوها عليهم، في جانب العبادة لأجل أن يدخلوا البدع والضلالات فيها، في جانب الأخلاق لأجل أن يفسدوها، في جوانب عديدة كثيرة، في جانب الاقتصاد، في جانب العسكري. فحرب في الصباح والمساء، ومن هذه الوسائل التي اتخذها أعداؤنا في حرب الإسلام والمسلمين أنهم يشجعون هذه الفرق المنحرفة كالصوفية وكالرافضة والشيعة وكل مبطل وكل نحلة منحرفة، فإنهم يجدون تأييدا من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه لو تمكن هؤلاء أهل البدع والباطل فإنها لا تقوم الإسلام قائمة، لكن لو قووا وعززوا من شوكة هؤلاء فإن هذا يؤدي إلى اضمحلال الدين. فالدين في القرآن والسنة، أما البدع والخرافات فلا وجود لها في ديننا، بل كتاب ربنا عز وجل يحذر من البدع والخرافات أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حربا على البدع وعلى الضلالات، يحذر في كل موقف وعند كل مناسبة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يبتدئ خطبه عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا كان يشجب هذه البدع ويحذر منها المسلمين. فلهذا إخواني في الله، فما فتنة الرافضة إلا ثمر من ثمار جهود أعدائنا في إفساد ديننا، وأيضا التمكين لأعداء الإسلام من بلادنا. فهؤلاء لم يقوموا بثورتهم انتصارا لدين الله سبحانه وتعالى، فإنهم مقصرون في أشد التقصير. تجد في صفوفهم القبوري والخرافي، وتجد في صفوفهم من لا يصلي، وتجد في صفوفهم الذي يشرب الخمر والذي يقطع الطريق. هل مثل هؤلاء مصدق أنهم ينتصرون لدين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهكذا الفتن الحاصلة في جنوب اليمن بما عند من يسمون بالحراك، هكذا هم آلة لأعداء الإسلام ينفذون مخططات الأعداء من اليهود والنصارى. فغرضهم هو زعزعة الأمن، وغرضهم هو سلبنا هذه النعمة، وغرضهم أن يدخلوا المجتمع في دوامة الحروب المستمرة والقتال الدائم. ولنا عبرة بما وقع في أفغانستان، وبما وقع في لبنان، وبما وقع في الصومال، وبما وقع في العراق. فهكذا يخططون في كل بلد إسلامي لأجل أن يضربوا أهله بعضهم ببعض. فإذا احتج هؤلاء لأن هناك فسادا في المجتمع، فالجواب نعم، التقصير حاصل، التقصير حاصل، لكن أهل السنة يدعون إلى علاج هذه الأمور وإصلاح هذه الأشياء الموجودة بالطرق الشرعية ليس بالوسائل الثورية الخارجية، وإنما بالنصح وبدعاء الله سبحانه وتعالى بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، وبإصلاح النفس قبل الدعوة إلى إصلاح الآخرين. الله سبحانه وتعالى قد جرت سنته أن الرعية إذا ظلموا سلط عليهم الظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا قال المجتمع بأن هناك ظلما في الحاكم فيقال لهم أليس الظلم والتقصير أيضا حاصل في الرعية؟ إذا كان هذا حاصل في الحاكم فأيضا حاصل في المحكوم. فعلى الجميع أن يتوب إلى الله، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، الجميع عليه أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والله عز وجل دعا إلى التوبة كل عباده فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله فالله عز وجل يتكفل بصلاح ما بيننا معشر المسلمين. فلهذا بارك الله فيكم، هذه فتن قد عرف الصغير والكبير من العقلاء وممن انضبط بضوابط الكتاب والسنة أنها مفتعلة من قبل أعدائنا لزعزعة الأمن وللتمهيد لأعداء الإسلام ولضرب الإسلام في قعر داره. فبلادنا اليمنية تعتبر من أفضل البلاد الإسلامية في وجود الخير مع ما فيها من تقصير وفساد، لكن مقارنة بالبلاد الأخرى فإنها تعتبر من أفضل البلاد الإسلامية. فلهذا أعداؤنا حريصون على أن يسلبون هذا الخير، ولكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالأمر كما قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما ما يتعلق بتنظيم القاعدة فهذه جماعة فاسدة، جماعة الفساد، هم أحرى بأن يطلق عليهم جماعة الفساد بدلا من أن يقال لهم جماعة الجهاد، فإنهم ينفذون مخططات أعداء الإسلام ويمهدون لهم في بلاد المسلمين بهذه القلاقل وهذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذه الأعمال العشوائية التي يقومون بها. ليست لهم مرجعية علمية موثوقة، وإنما جماعة عندهم عاطفة وحماسة، وكثير من كبرائهم قد تكون له صلة ببعض المخابرات، فهم آلة في يد غيرهم دون يحركها غيرهم. فلهذا بارك الله فيكم لنا أسوة بدعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف بدأ، كيف صبر، كيف كان يأتيه الناس، كما في حديث خباب بن الأرت قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا وقد وجدنا من المشركين شدة، فقلنا ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فقال ألا إن من كان قبلكم كان الرجل يؤخذ فيحفر له حفرة فيوضع فيها فيؤتى بالمنشار فيفرق نصفين، ما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هكذا يقال لهؤلاء، ولكنكم قوم تستعجلون. قد يكون عند بعض منهم الحماسة والعاطفة والمحبة للإسلام، لكنهم لم يوفقوا في سلوك الطرق الشرعية للعلاج. فالأمة الحل الذي يخرجها من هذه الفتن وهذه القلاقل وهذا التقصير وهذه المعاصي وهذه الظلمات وهذه الهزائم والنكبات هو الحل الدعوي التربوي، ليست الحلول السياسية ولا الحلول الدموية ولا الحلول الحضارية، إنما الأمة في أمس الحاجة إلى الحل الدعوي التربوي. السبب في إعراض كثير من الناس عن دينه هو جهل بدين الله سبحانه وتعالى، فلما جهلوا دين الله تركوه، ولما جهلوا دين الله عادوه وحاربوه من حيث شعروا أو لم يشعروا. فهنا موطن الداء، فإذا عرفت الداء فالدواء النافع لهذه الأمراض الموجودة هو تحصيل العلم النافع وبث ونشر هذا العلم النافع في مجتمعات المسلمين، نملأ به فراغ الناس، نملأ به أذهان الناس، نملأ به مجالس الناس، نذكرهم بالله سبحانه وتعالى وما أعد لعباده المؤمنين المتقين، نحذرهم مما توعد به ربنا عز وجل العصاة والمعرضين. فهكذا إخواني في الله، دعوة أهل الحق في القديم والحديث أنهم يصبرون على تعليم الناس دين الله، ويدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله عز وجل بذلك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة والمعلمين، لكن هؤلاء استعجلوا، رأوا الفساد فحاولوا إصلاحه بكل ما أمكن عندهم، ولو بالأمور التي تعود بالشر على الإسلام والمسلمين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بإعداد العدة تجاه الأعداء، قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالعدة الإيمانية كما ذكر أهل العلم هي مقدمة على العدة المادية. فالمجتمع المسلم جاهل، والمجتمع المسلم كثير من أهله ليس مستعدا أن يصبر تجاه ما يلقون من قبل أعداء الإسلام إذا حوصروا وإذا حوربوا. فلهذا كما قال القائل: ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. فنحن بأمس الحاجة إلى معالجة أوضاعنا وحل مشاكلنا والتوبة والرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى صدق، لا تستعجل الثمار. دين الله عز وجل سينتصر بإذن الله، لأن هذا وعد الله، ولينصرن الله من ينصره، كما قال الله: كان حقا علينا نصر المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدين الله منصور بنصرة الله تبارك وتعالى، لكن ما على العباد إلا أن يسلكوا الوسائل الشرعية النافعة المفيدة. فهذه الجماعة، جماعة أو تنظيم القاعدة، هم الذين فتحوا الأبواب للأعداء، وهم الذين وضعوا المبررات لأعداء الإسلام للتقويض على المسلمين والتضييق عليهم ومطاردتهم في قعر دارهم. إذا فجروا في عاصمة من العواصم، فإن النتيجة أن هذه الدول الغربية يعني تزداد في ضغوطها على هذه الدول الإسلامية للتخريب في الجانب التعليمي، في الجانب الثقافي، في الجانب الديني، في كثير من الجوانب. فكلما عمل هؤلاء شيء ما تشعر بهؤلاء إلا وتقدموا خطوات. فلهذا بارك الله فيكم، هذا القتل العشوائي هذا مما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقض العهود والمواثيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا بغير كنه لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. ومعلوم حرمة الدماء، سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعلوم أن هذه التفجيرات التي تحصل يذهب فيها كثير من الضحايا المسلمين. ولهذا بارك الله فيكم، هذه الجماعة هي في الواقع تخدم مخططات أعداء الإسلام. أعداؤنا هم متهيئون لضرب المسلمين، والله سبحانه وتعالى أمر بإعداد العدة، والعدة لم يعدها المسلمون، العدة الإيمانية والعدة المادية. فلهذا هذه المرحلة تقتضي الصبر والبعد عن المواجهة في الوقت الذي لا تكون المواجهة فيه مشروعة لعدم إعداد العدة. أما هؤلاء فإنهم يفتحون الأبواب، وأيضا يعني يفتحون الثغرات لأعداء الإسلام في التجرع على المسلمين، لضرب المسلمين، مطاردة المسلمين في كل مكان. فلهذا بارك الله فيكم، هذه الجماعة قد حذر منها أهل العلم الراسخين في كل مكان، حذروا من أعمالهم الشنيعة وصرفاتهم أيضا الهوجاء التي لا تعود للنفع على الإسلام والمسلمين، فننصح الجميع بلزوم القرآن والسنة والعرض عليهما، فيهما السعادة والسلامة والنجاح، كما قال الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه، وقال الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالرحمة والهداية في الاعتصام بالقرآن والسنة، وما أحسن قول الزهري: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. نعم، رحمه الله.